أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال في خطبة له: أما بعد، حمد الله والثناء عليه، أيها الناس، فإني فقأت عين الفتنة ولم يكن ليجترئ عليها أحد غيري بعد أن ماج غيهبها واشتد كلبها. مكارم علي وفضائله ومواقفه العظيمة لا تعد ولا تحصى، ولكنه في هذه الخطبة يباهي بموقف: أنا فقأت، إني فقأت عين الفتنة. ويقول إن هذا الموقف ما كان أحد غيره يتمكن أن يقوم به. أيها الناس، فإني فقأت عين الفتنة ولم يكن ليجترئ عليها أحد غيري بعد أن ماج غيهبها. فقأت يعني قلعت عين الفتنة، أزلتها. ماج غيهبها، الغيهب هي الظلمة السوداء الشديدة. واشتد كلبها، الكلب داء الكلب الذي يصيب الكلب وينتقل منه إلى الإنسان، إذا عض الكلب إنسان بمجرد أن يعضه ينتقل إليه هذا المرض، وقد يقضي على حياته أو يصيبه بخطر كبير إلا أن يسرع للتداوي. الإمام علي يقول هذه الفتنة اللي كانت بمثابة هذا المرض، إذا أصابت إنسان تودي به تهلكه، أنا فقأت عينها وقلعت عين هذه الفتنة. ماذا كان يقصد علي؟ الفتنة كان يقصد بها قضية الخوارج، قضية النهروان. لماذا علي عليه السلام الذي خاض حروبا ضد معاوية وأتباعه، ضد جماعة أهل الجمل، لكنه يرى أن مواجهة الخوارج هي الموقف المتميز الذي يفخر به ويتباهى به، ويرى أن لا أحد غيره كان يجرؤ على مثل هذا الموقف؟ لماذا؟ في الواقع لأنه دائما في كل المجتمعات مواجهة التطرف الديني، مواجهة التشدد الديني هو أكثر صعوبة من مواجهة أي خطر آخر. إذا كان هناك خطر من خارج المجتمع، ناس أعداء للإسلام وأنت تواجههم، ما عندك مشكلة في مجتمع المسلمين. ناس أعداء للمذهب وأنت تواجههم، أعداء للمجتمع وأنت تواجههم، ما عندك مشكلة كبيرة. ناس عندهم ظلم، فساد، انحراف عن الدين، أيضا ما عندك مشكلة كبيرة. المشكلة الكبيرة حينما يكون هناك أناس ينتمون إلى نفس دينك، إلى نفس عقيدتك، إلى نفس مذهبك، لكنهم يمارسون التطرف والتشدد، هنا تكون الخطورة. ليش تكون الخطورة؟ لأنه كثير من الناس يتعاطفون معهم، الناس بطبيعتهم لديهم عواطف، أحاسيس، انفعالات، وهذولا حالة دينية ومظهر ديني، ويظهرون أنفسهم وكأنهم حريصون على الدين ومتمسكون بالدين. المتطرف المتشدد هكذا يظهر نفسه متمسك أكثر من غيره بالدين، تنطلي الخدعة على كثير من الناس. وإذا واجهت التطرف الديني مواجهتهم حادة، هم حادون في المواجهة، يكفرونك، طلعوك من الدين. علي ما كفر، كفر الإمام علي، طلعوك من الدين. لذلك فإن مواجهة التطرف والتشدد الديني هي الخطر الأكبر. أحد العلماء المحققين حول هذه الكلمة يقول: حقيقة الأمر أن استئصال جذور فتنة التعمق في الدين، لأن في الإصطلاح يطلق على التشدد والتطرف أنه تعمق في الدين، التي كانت في ظاهرها تيارا وطيدا في التدين، يظهروا أنفسهم باعتبارهم أشداء في التدين، عمل في غاية الإعضال. وكان الإمام علي عليه السلام يرى أن إبادة هذا التيار واقتلاع جذور الفتنة من مفاخر عصر خلافته، فقد قال: إني فقأت عين الفتنة ولم يكن ليجترئ عليها أحد غيري. إن قتال أدعياء الحق، يدعوا أنهم على الحق، إن قتال أدعياء الحق القراء الذين كانت ترنيمات القرآن قد ملأت حياتهم وجرى على ألسنتهم نداء لا حكم إلا لله، وهم بسير ربانية الظاهر، صلاة، تعبد، حفظ للقرآن، هذا عمل جد عسير. فهؤلاء كانوا يحيون الليل بالعبادة ويخرون للأذقان سجدا، سجدات طويلة، وجباههم سفنات من كثرة السجود، وكانوا لا يعرفون حدا لانتقاد غيرهم، أي واحد يواجههم يكتسحوه، لا يعرفون حدا لانتقاد غيرهم. واشتهروا بوصفهم رجالا أولي شأن وقوة في الدين، ولكن وأسفاه إذا كانوا مرضى القلوب، ضيقي الأفكار، صغار العقول. من هنا كان الاصطدام بتيار التعمق مما لم يقدر عليه يومئذ إلا الإمام علي، وكان قمعه يتطلب بصيرة وحزما خاصا متميزا لم يقدر عليه سوى علي. وهذه الكلمة، كلمته المشهورة التي نطق بها: إني فقأت عين الفتنة، بعد قتال الخوارج، لم يقلها في حربه مع الناكثين، مع أصحاب الجمل، ولا في حربه مع القاسطين، مع أصحاب معاوية، فإنه ما قال في قتال هاتين الطائفتين: لم يكن ليجترئ عليها أحد غيري، وإنما قال ذلك في قتال الخوارج. واقعا في كل عصر مواجهة التطرف، مواجهة التشدد والغلو والمبالغة من أعظم التحديات أمام الأمة، ونحن نرى الآن الأمة الإسلامية تواجه هذا الخطر الأكبر في كل بلاد المسلمين. ترفع رايات باسم الإسلام، تمارس العنف، تمارس الإرهاب، تمارس القتل والذبح وتشويه سمعة الإسلام، وتتفاعل معهم مشاعر الناس. لهم مؤيدون، لماذا؟ لأنه باسم عقيدة تدغدغ مشاعر الناس. مواجهة هذا التطرف هو التحدي الأكبر، سواء تطرف في المجال العملي الإرهاب أو في المجال الفكري، أي حركة متطرفة فكريا مواجهتها تشكل تحديا كبيرا. لماذا؟ لأن التشدد والتطرف يمثل انحرافا كبيرا عن منهج الله. الله تعالى شرع دين ويريد من الناس أن يلتزموا بالدين كما رسمه الله. المتشددون المتطرفون يزيد على الدين اللي الله شرعه، إما فكرا أو ممارسة، وهذا تقول على الله. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. الغلو، زيادة في الدين، تشدد في الدين، هذا افتراء على الله، سواء كان في الفكر أو في الممارسة. الله تعالى فرض على الناس صلاة، طيب تصلي في حدود ما فرض الله. صلاة الظهر 4 ركعات، لا أنا أبغى أسويها 8 ركعات، يصير؟ أنا أحب أصلي أكثر، صلي نافلة ما في مشكلة، لكن تصلي على أنها صلاة الظهر تزيدها، الله ما يقبل، باطل حتى لو ركعة واحدة زيادة. الله تعالى فرض الصوم ولكن بحدوده. إذا واحد جزيد أنا أبغى أصوم ومن صومي أصوم عن الكلام، ما تحكي، أنوي الصوم عن الطعام والشراب والمفطرات وعن الكلام. إذا صام الإنسان عن الكلام ناويا أن هذا من الصوم، هل يجوز؟ لا يجوز، هذا يسموه صوم الصمت، حرام، ما يجوز شرعا. بتسكت ما تتكلم كيفك، الشرع ما يجبرك أن تتكلم، قعد في غرفتك طول وقت الصوم ولا تتحكي، لكن تنوي وتعتبر هذا من الصوم، هذا تشريع زيادة. صوم الوصال، أن الإنسان يصوم الليل والنهار مع بعض، حرام. إذا لأنه ما حصل أكل هذا باح، لكن لا ينوي أنه يصوم، الله يريدني أصوم 14 ساعة علشانك يا رب أصوم 24 ساعة، الله يقول ما أريدك تصوم 24 ساعة، الصوم الله هو اللي يحدده. المشكلة أن بعض الناس يريدون التشدد والزيادة في بعض القضايا الدينية، الله تعالى لا يقبل منه. مثلا تحدثنا في إحدى الخطب عن التأله على الله، يتآلى على الله، هو يحب الله وضد العصاة والمنحرفين، فيجي يقول الله ما راح يغفر إلى فلان. شو على أساس يقول الله ما راح يغفر إلى فلان؟ لا يصح لك، هذا تشدد، هذا تطرف، هذا التطرف مرفوض. حقيقة المتطرفين والمتشددين أنهم تحدث عندهم حالة تورم، هي في فكرة دينية، هو في شيء ديني، عمل ديني، لكن هالشيء يكبر عندهم، يأخذ أكبر من حجمه. أرأيت جلدك حينما يصير نفخ ورم، شلون بقعة معينة تغطي على ما حولها؟ المتشددون المتطرفون عندهم حالة تورم ورم يصير عندهم. صحيح الدين فيه تبر من أعداء الله، بس فيه أشياء ثانية أيضا وضمن حدود معينة. أنت تيجي تخلي التبر من أعداء الله على حساب بقية مقاصد الدين، الدين اللي فيه تبري، فيه وحدة، فيه ألفة، فيه انسجام، فيه رعاية مصالح، في حق دماء، في أشياء كثيرة، في سمعة للدين والمذهب، أنت تجي كل هالأمور تضربها عرض الحائط، ويتنفخ عندك موضوع التبري، يتنفخ عندك موضوع الشعائر، يتنفخ عندك موضوع الزهد. مثلا النبي صلى الله عليه وآله رفض حينما سمع أن بعض أصحابه ترك زوجته والآخر ترك النوم والثالث ترك أكل الطعام اللحم، الرسول ما قبل، قال هذا ليس من سنتي. والمشكلة لو أن الإنسان هو يصير عنده تشدد يمارس بنفسه، كيف هو يبغى يمارس هذه الحالة؟ المشكلة أنه يريد فرض تطرفه وتشدده على الناس، يا ويله اللي ما يقبل كلامه، يصير كافر، يصير خارج العقيدة، يصير خارج الدين. وهنا تأتي خطورة التطرف. ولذلك الإمام علي عليه السلام يعطينا درسا أن المجتمع، أن الأمة لا يصح أن تسكت على حالة التطرف والتشدد. إذا بدأ تيار باسم التعمق في الدين، التشدد، يركز على مسألة دون بقية المسائل، على حساب بقية المسائل، هذا خطر كبير على الدين وخطر على الأمة. والمشكلة أن هؤلاء يزايدون حتى على قادة الأمة وقادة الدين. هو عنده تورم في مسألة، إذا بقية المراجع، بقية العلماء، بقية المفكرين، بقية القيادات مو معه في هذا الرأي، يسكت عنهم، يشنوا حملات عليهم. وهذا ما ابتلينا به نحن الشيعة الآن، تطلع شخصيات وأشخاص ليس لهم مكانة، ليس لهم تاريخ في العلم، في الحوزات العلمية، في الشأن الديني، ويسوي نفسه هو فوق المراجع، هو اللي يحكم أن هذا المرجع عدل لو مو عدل، هو اللي يحكم أن هذا العالم زين أو مو زين. ينالون، ينتهكون الحرمات، يسقطون رموز المجتمع ورموز الطائفة ورموز المذهب. وهذه حالة طبيعية عند المتشددين المتطرفين، ومواجهتهم فيها خطورة. ولذلك مو كل واحد يواجههم. ليش مو كل واحد يواجههم؟ يخاف من ألسنتهم، يخاف من ألسنتهم، ولأنهم يدغدغون مشاعر الناس، في عواطف وياهم. من هنا العلماء الذين تصدوا لموجات التطرف ولموجات التشدد ونالوا ما نالوا، أجرهم عظيم، لأنهم كما هو خط علي عليه السلام، هذا فقأوا عين الفتنة، أو حاولوا أن يفقأوا عين الفتنة، يزايدوا حتى على قادة الدين. الرواية الموجودة عن ذو الخويصرة، أقبل رجل من بني تميم يقال له ذو الخويصرة، فوقف على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يعطي الناس، يوزع الغنائم بعد إحدى الغزوات، فقال: يا محمد، قد رأيت ما صنعت في هذا اليوم. يقول: النبي أنا شفت شنو سويت اليوم. فقال رسول الله: أجل، فكيف رأيت؟ شنو يعني؟ قال: لم أرك عدلت. شكك في عدالة النبي، هو صاير مسلم على يد النبي، النبي دخل للإسلام، الحين هو بزايد على النبي، يقول: لم أرك عدلت. فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال: ويحك، إذا لم يكن العدل عندي فعندما يكون؟ فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، ألا نقتله؟ فقال: لا، دعوه، فإنه سيكون له شيعة يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرمية. يعني راح يصير تيار في الأمة عنده التفكير، التوجه، عليكم أن تكونوا يقظين منتبهين. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله والأئمة واجهوا الغلو، واجهوا التطرف بقوة، وتكلموا ضد التطرف والغلو أكثر مما تكلموا ضد التقصير. يعني واحد اللي يغالي في أهل البيت، أو واحد اللي يقلل من شأن أهل البيت، الأئمة كانوا يرون المغالي فيهم أخطر من المقصر في حقهم، بعكس المعادلة اللي موجودة عندنا. كل ما يقول الواحد غلو في الدين الناس يرتاحوا منه أكثر، لكن إذا بدأ منه شيء يرى أو يتصور أنه تقصير، يا ويلة، هذا خلاف المعادلة الدينية. الإمام الصادق عليه السلام فيما روي عنه يقول: احذروا على شبابكم الغلاة لا يفسدوهم، فإن الغلاة شر خلق الله. فعلا، ليش الشباب؟ الشاب عنده حماس، عنده اندفاع، فإذا جاء هؤلاء المتشددون طرحوا آراءهم وأفكارهم المتشددة يتناغمون مع المرحلة التي يعيش فيها هذا الشاب، استقطبوه يأثروا عليه. نصوص كثيرة عندنا تحذر من حالات التطرف، من حالات التشدد، وخاصة حينما يصبح تيارا يركز على جانب ويغفل بقية الجوانب، مع أنه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لا يقوم بدين الله إلا من حاطه من جميع جوانبه. متركز على مسألة وتنسى بقية المسائل، تركز على جانب على حساب بقية الجوانب. الدين منظومة متكاملة، لازم المواقف التي تتخذ في الإطار الديني يكون فيها حساب لكل جوانب الدين. هذه مشكلة التشدد والتطرف الذي نعاني منه والذي تنتهك فيه الحرمات. قبل أيام كان أحد فضلاء عندنا من البلد جاي من الحوزة العلمية يقول ينقل لنا القصة، يقول في الأول من شهر رجب وكنا مع جماعة من المشايخ والسادة في صوم أول رجب، مستحب الصوم، وفي مشهد الإمام الرضا عليه السلام، يقول لقيني أحد المشايخ أحد السادة أحد العلماء مختلف معي زعلان علي لأن عندي علاقة مع أحد العلماء، هذا العالم هو مختلف معه في الرأي، يراه ناقص العقيدة، عالم عنده رأي، عالم تقي فاضل لكن عنده رأي في قضية من القضايا. يقول شفته في الحرام، قلت له فلان وش فيك وياي؟ قال شفي وياك؟ ليش ما تلعن فلان لعنه الله؟ قلت له شلون ألعنه؟ عالم فاضل تقي، ما شفت منه إلا خير. قال عنده هذا الرأي، خير إن شاء الله عنده رأي، تلعنه؟ قال إذا ما تلعنه وأنا هنا في مشهد الإمام رضا عليك لعنة الله. أول رجب صائم في حرم الإمام الرضا، هشيتي هذا التشتت، هذا فكر الخوارج. أمير المؤمنين عليه السلام كم عانى من هؤلاء. ماذا طلبوا من الإمام علي؟ طلبوا من علي أن يعترف على نفسه بالذنب والكفر ويتوب إلى الله حتى يقبلونه. هم ما صروا عليه بالتحكيم، قبل التحكيم تحت ضغطهم، غيروا رأيهم، قالوا نحن تبنا إلى الله وعليك أنت أن تتوب إلى الله، وإذا ما تتوب أنت كافر ونقاتلك. هذه من الآلام التي واجهها علي عليه السلام. في كلماته يقول تقولون علي يكذب قاتلكم الله، فعلى من أكذب؟ أعلى الله، فأنا أول من آمن به، أم على نبيه؟ فأنا أول من صدق به. هذا درس مهم من الدروس في سيرة علي، أن التطرف الديني هو التحدي الأكبر أمام الدين وأمام الأمة في كل عصر وجيل. نسأل الله تعالى أن يحمي دينه وأن يحمينا من التطرف والمتطرفين. اللهم بصرنا في ديننا، اللهم ارزقنا البصيرة في الدين والتحلي بمكارم الأخلاق. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعن وساعد إخواننا في فلسطين، اللهم ارحم شهداءهم، اللهم اشفي مرضاهم، اللهم أعنهم على مقاومة عدوهم المحتل الغاشم. اللهم عطف قلوب المسلمين لدعمهم وللقيام بالواجب تجاههم. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.